أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه لا يصح الطلاق بلفظ اعتدي، ولو لدعوى إعراض المشهور عن الخبرين. لكن صاحب المسالك ادعى دعوى مفادها بأنه على القول باعتبار اعتدي، لابد من أن يتوسع ويتعدى إلى غير لفظ اعتدي ممن هو أصح دلالة من اعتدي على الطلاق. يعني إذا الإمام صحح الطلاق بقوله اعتدي، لقلنا إحنا الاعتداد قد يلازم الطلاق وقد لا يلازم الطلاق، كما لو طلق اليائس قولي اعتدي مع أنه لا عدة لليائس. فإذا دلالته على الطلاق بس بيكون في عد، بالاعتدي يعني يطلق، يعني يطلق اللازم ويريد الملزوم اللي هو الطلاق. ممكن هي، فلا بد حينئذ من التوسعة إلى ألفاظ أسرع. صرحتك، فارقتك، أسرع من كلمة اعتد. وسع المساحة إلى أي لفظ هو أوضح دلالة وأصلح دلالة من قوله اعتد، وأفتى بذلك يعني كما ظهر من كتابه المسالك رأيه. وادعى أن الدليل على ذلك هو الأخذ بمفهوم الموافق، يعني إذا كان ما أضعف الدلالة يصح الطلاق به، فإذا أقوى دلالة منه من باب الأولى أنه يقع الطلاق ويصح الطلاق به. إذا كان اعتد اللي قد يلازم الطلاق، وبالحظ صرحتك أو فارقتك أضعف دلالة على الطلاق، فإذا وقع باعتدي اللي هو أضعف من صرح وفارق، فإذا يقع بفارق وصرح من باب أولى لأنه أقوى دلالة. ثم أشكل على نفسي بأن الروايات الواردة، وعلى الأقل اللي حاصلة بالصيغتين أنت طالق واعتدي، فيها دليل حصر، يعني فيها بمفهوم الحصر تنفي غير لفظة أنت طالق وغير لفظة اعتد. فكيف أنت عم توسع المساحة؟ فأشكل على نفسي بأن الروايات واردة وفيها دليل حصري وعدم صحة الطلاق بغير الصيغتين. فقال ويجاب بأن ما ورد بالخبرين الأولين أنت طالق أو اعتدي يدل على الحصر بالمنطوق، وفي الروايات الأخرى وأما ما سوى ذلك فملغى يدل على الحصر بالمفهوم، يعني بدو بالدليل التزامي ولا تنافي بين الحصر الموجود بالخبرين منطوقا مع الحصر الموجود بالأخبار الأخرى التزاما، مع إمكان، أنا بقول حكيت شو، مع إمكان منع مع إمكان المنع يعني عن استفادة الحصر بهكذا ألفاظ، وخصوصا بلفظ إنما. إنما والتراخى ذكر حصر المبتدأ بالخبر في كلام أنه يفيد الحصر أو لا، في إنما يقول لها كذا كذا، وإنما الطلاق أن يقول لها كذا، حصر بإنما. فهو مع إمكان منع دلالة إنما على الحصر. ونحن هذا يعني يعملنا مشكلة بإنما وليكم الله ورسوله، يعني صار مثل الرازي اللي قال إنما هون بالآية ما بدل على الحصر، يعني مشكلة. بقول ويستشهد قد ورد في كلام العرب لفظ إنما مستعملة في غير الحصر. شو المانع تكون هون إنما الطلاق أن يقول لها أنت تغتدي ما بدل على الحصر، وإنما تدل على التأكيد، يعني أنت طالق أو اعتدي، تأكيد صحة الطلاق بهالألفاظ، وإن كان لا مانع أن يقع بألفاظ أخرى، يعني لم تدل إنما على الحصر، وإنما تأكيد على وقوع الطلاق بقوله أنت طالق أو اعتدي، وإن كان يقع بغير هذين الصيغتين. هذا كلام صاحب المسجد، يعني ما جاب دليل إلا أنه حكى بمفهوم الموافقة وبمنع دلالة إنما على الحصر. وفيه أولا منع دلالة إنما على الحصر، نحن بنسلم إنه إنما قد تستعمل في غير الحصر، بس هي موضوع عن الحصر، فبدك تحملها على خيار معناها الحقيقي والحصر، لابد من إبراز قرينة. إذا ما في قرينة في المقام ما في تحملها على خلاف المعنى الموضوع له اللي هو الظاهر من اللفظ. واستعمال إنما في غير الحصر لا يعني أنه موضوع أعم من الحصر وغير الحصر، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجيز. ولكن ثبت عندنا في اللغة أن موضوع الحصر استعماله في غير الحصر يحتاج إلى قرينة. أين القرينة؟ ماذا؟ وأما مفهوم الموافقة، في نكتة حتى واحد يحكي مفهوم الموافقة، يعني وقت بتقول أنت لا تقل لهم أفن، واضح أن المناط الحكم معلوم، شو هو؟ أذية الوالدين، يحرم أذية الوالدين. فإذا أف اللي هي أذية، فكيف من باب أولى حرمة الضرب اللي هو أشد أذية؟ يعني بعد علم بمناط الحكم تتعدى. فإذا مفهوم الأولي بده يكون في عندك علم بمناط الحكم، فهمنا هون يا أخي حرمة الأف من باب الأذية. فإذا أي أذية أقوى من ما يحققه أف يكون حرام، بتعدى مفهوم الوصف. بس هون احنا شو عرفنا مناط الحكم بوقوع الطلاق وصحة الطلاق بهيك ألفاظ؟ صحيح القاعدة الأولية أن كل لفظ يدل على معنى الطلاق لابد أن يقع به إنشاء القاعدة، بس من احنا خرجنا في باب الطلاق عن القاعدة، وأن لابد أن نتلقى الصيغة من الشارع. هذا يكفي دلالة الألفاظ على ما يعنيها حتى الحقيقية، وإلا لا صح بطلقته وأنت طلاق وأنت مطلقة وأنت من المطلقات، لأنه كل هاي الألفاظ بحسب الوضع بدل على معنى الطلاق. لكن مع ذلك لا يصح، ليش؟ لأن الطلاق يحتاج لوقوع وصحته وإنشائه بألفاظ مخصوصة، لأنه يرفع عصمة استفيد من الشرع، فارتفاع متوقف على بيانه من الشرع، وقد بين بهذه الألفاظ المخصوص. فإذا ممنع يمكن للتعبد كما ذكرنا بيعتدي، مع أنها في ألفاظ أصلح منه وما صحح الطلاق ونفى، أنت علي حرام، أنت خدية، سرقتك سرحتك، ورد بالروايات نفس الرواية اللي فيها يقع بيعتدي نفى وقوع الطلاق به، هالألفاظ اللي هي أصلح من اعتدي، يمكن يكون تعبدا بهيك الفاظ، ايقاع الطلاق به. فليس من باب دائرة الالفاظ على المعاني حتى تقول لي اذا بالكنية بصح، فاذا ما اوضح منه ذاتا بصح. يعني ما عندنا علم نحن ان وقوع الطلاق بهكذا انشاء هو لاجل دلالة اللفظ على المعنى الطلاق. هذا لو كان هيك يعني من بهالبيب هذا مناط صحة الطلاق، حكم يعني حكم وضع صحة الطلاق مناطه هو دلالة اللفظ المنشأ به الطلاق عليه على معنى الطلاق، لكان صحة بطلقته ولصح بمطلق وصح بالطلاق بالمصدر، كما تقول زيد عادل، بتقول بالغ باسم الفاعل شو بتقول زيد عادل، جيب مصدر ونفس المعنى بس أشد عدالة من قوله زيد عادل، ومع ذلك ما صح. هل يعني من انه ان الانشاء وصحة الطلاق بهذه الالفاظ لاجل انها تدل على هذا المعنى؟ ولا قد يكون امر تعبد، قد يكون امر تعبد، وليش بدي خصصه كأنت طالق وما يقول صحته وطلقته ومطلق. فاذا ما بنعرف نحن مناط الحكم وصحة الطلاق بإيقاعه بأنت طالق أو بإيقاعه اهتدي، ما بنعرف لحتى نتعدل. أو بنعرف أن مناط الحكم وهو صحة الطلاق بقول اعتدي لأجل دلالة الاعتدي على الطلاق، كنا بنتعدى حينئذ إذا ما هو أقوى منه دلالة، بس ما بنعرف في المقام، وإذا ما فينا نتمسك بالمفهوم أولوي. فهذا الكلام وهذه التوسعة حدثها على مدعيها، الله يرحمه. طيب الجهة الثانية، فإذا إلى أن حصلنا صيغة الطلاق بمادة الطلاق، يعني غير لفظ في غير مادة الطلاق لا يصح الطلاق به، حتى لو كان نصا في الطلاق، بده يكون نصا بمعنى قرائن على علة الطلاق وبهالمعنى، يعني ما بصير، لابد أن يكون بمادة الطلاق. طيب مادة الطلاق فيها اسم الفعل، فيها المطلق يعني اسم المفعول، فيها المصدر، فيها جمع مطلقات، يعني في عدة ألفاظ، فيها فعل طلقته، فيها نداء يا طالق يا مطلقة، لأنه هذا يقال في إشكال بأن ينشئ الطلاق بالنداء يقول يا طالق، يعني يلزم الدور عليه. إذا قلنا بدنا ننبه عليه بننبه. طيب هل في كل هيئة وجدت فيها المادة؟ الجهة الثانية، الجهة الثانية المشهور بين الأعلام اعتبار هيئة فاعل مادة الطلاق، يعني لابد أن يكون طالق وغير طالق ما بصح. لو جاب ألف قرينة على إرادة الطلاق ما بصح، فلا يكفي لو قال أنت الطلاق أو أن أو مطلقة أو طلقتك، حتى قيل أنت الطلاق أنت الطالق، جيب ألف واللام بالاسم الفعل كمان لا بصح. يعني في النقاش، بس يعني حتى بعضهم قال لابد أن يجي طالق منكر، هذا ولو ورد فيه النص. وخالف الشيخ في موردين، المورد الأول في بعض المشتقات غير فاعل بقوله أنت مطلقة يقع عنده الطلاق، في بعض كتبه طبعا يعني كالعادة، يعني وبقوله طلقت فلان، يعني بفعل الماضي وب اسم المفعول مطلق بها غير هاللفظين، يعني كأنه يقول يقع في طالق ومطلقة وطلق، بس طالق في كل كتبه مش معقول يعني يخيل، وأما مطلقة وطلقت في بعض كتبه قال بوقوع الطلاق إن أراد منه الإنشاء لا الإخبار. يعني إذا قال أنت مطلقة أراد به أن ينشئ الطلاق في الحال لا أن يخبر أنها مطلقة، واضح لأنه إذا يخبر واضح أنه في إنشاء طلاق. وكذلك قول طلق إذا أراد به إنشاء الطلاق في الحال لا الإخبار. مورد الأول هذا، مورد الثاني ما ينوب مناب، طلقت أو مطلقة أو طالق، بس طبعا حصلوا بمورد واحد. كما لو سئل الرجل: أطلقت فلان زوجتك؟ قال: نعم. بقوله نعم إذا أراد إنشاء الطلاق يقع الطلاق بنعم الذي هو نائب مناب طلقت، لأنه نعم تكرار للسؤال، السؤال طلقت فلان، نعم أي طلقت فلان. هذا مش مورد اشتقاق، مورد نيابة، يعني هذا نائب مناب المشتق اللي هو الفعل. المورد الثاني تبعه بعض الفقهاء. المورد الأول كمان يعني بعض الفقهاء، بس مش نفس اللي تابعه بالأول تابعه بالثاني، يعني فقهاء أو غير فقهاء. يعني مثلا من تبعه بنعم منع بقوله طلقت مطلقة، ومن صح بطلق مطلقة منع بقوله نعم. وأنا ذكرت نحو الإجمال. وفي وقوعه إلى مرة ثانية، فيما لو سئل الزوج: هل طلقت زوجتك؟ فيقول: نعم. وتبعه جماعة على ذلك، ووافقهم على الثاني المحقق في الشرائع وما حكي عن العلامة في القواعد وصاحب الحضارة، صح وقوع الطلاق بقوله نعم في جواب سؤال: هل طلقت زوجتك؟ طيب أنا أرى بعض عبارات القوم، يعني الفقهاء القدامى، هتشوفوا إنه يعني إنه بعض العبارات ما بتدل على ما ينسب إلى هذا الفقيه من الشيخ أو الطوسي أو ابن إدريس أو العلامي أو المحقق. خلينا نشوف العبارة وبعدين شو بيطلع معنا نحكي. قال الشيخ المبسوط: عندنا، يعني مش عنده هو، عندنا، مين عندنا؟ الشيخ. أن قبل أنت مطلقة إخبار عما مضى، يعني إخبار عن طلاق وقع، فإن نوى به الإيقاع، يعني نوى بقوله أنت مطلقة إنشاء الطلاق في الحال، فالأقوى أن نقول به، بس ما عم ينسب الشيعة، فالأقوى أن نقول به، بس هو يعني يقول لازم نقول فيه، بس أنه كمان كل الشيعة قالوا فيه، ما لا لا، فالأقوى أن نقول أنه يقع. فهذا عبارة جعلت الفقهاء ينسبون للشيخ أنه يقول بصحة الطلاق مطلق. فالأولى، فالأقوى أن نقول، علينا الفتوى ولا بعد ما في بحث علمي، بس ما في نسبة للشيعة. هذا بالمقصود. وأما في الخلاف، بقول: إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا منه في الطلاق، لأنه إخبار، وإن قصد بذلك أنها مطلقة الآن كذلك ما يصح، لأنه متوحد في الإخبار. هذه عبارته بالخلاف، بالصح مطلقة مطلقة. وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب، عدم صحة الطلاق بقوله مطلقة. آخر كلام شو بقول بنفس الخلاف؟ بقول: وإذا قال طلقتك مضرة، فإن قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق. كمان هذه عبارة نزاع وقع عند الشيخ، بس نسبوه بس للشيخ طوسي. هذا كلام الشيخ في المبسوط وفي الخلاف. وأما في النهاية يقتلون. قال الشيخ في النهاية: وتبعه القاضي وابن حمزة: إن قيل للرجل هل طلقت فلانا؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا. شو واقعا يعني؟ حملوه أن واقعا من حين قوله نعم، لا واقعا سابقا الآن يقع. الذي بده يحمل أن واقعا سابقا بلا كلم لا يقع بنعم، بس بظاهر العبارة أنه يقع الآن. وفي المبسوط: إذا قيل للرجل هل طلقت فلانا؟ فقال: نعم، يلزم الطلاق. يلزم الطلاق من حين قوله نعم، والله أنه الطلاق اللي عم يخبر عنه أنه وقع سابقا. قال: فإن كان صادقا لزمه ظاهرا وباطنا. إذا كان إنشاء بيحكي صدق وكذب، هذا عم يحكي عن شو؟ إخبار عن طلاق سابق، هي بالمبسوط. فإن كان صادقا لزمه ظاهرا وباطنا أنه أوقع طلاق، لأنه كان الإنشاء بنعم شو يعني يحكي عن الصدق والكذب. وإن كان كاذبا لزمه حينئذ فالظاهر أنه في طلاق، وبينه وبين الله يستطيع وكذب. بعبارة المبسوط من بين أنه شو أنه يقع الطلاق بلفظ نعم، بين أنه دل على أن الطلاق وقع بالإخبار أنه صادق. أما ابن حمزة في الوسيلة قال: وما يكون في حكم الطلاق، يعني قال صيغة الطلاق، وفي صيغ بحكم الطلاق، ذكر أربع أشياء. الثالث قوله نعم، يعني نعم شو ينشئ به الطلاق إذا قيل له طلقت فلان. ما هو عمول هذا ما يكون في حكم الطلاق لفظ نعم، هل يكون إخبار ولا إنشاء بنعم؟ عبارة الوسيلة إنشاء بنعم، ففهمان من كلام الشيخ طوسك وطبيعه عليه. وأما ابن البراج قال: إذا قيل للرجل هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، كان واقعا. كمن يحتمل واقعا من قوله نعم، ولا كان واقعا صادقا. أما في السرائر فأوضح حال، قال: فإن قيل للرجل هل طلقت فلانا؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا وليس إنشاء، كان إقرارا منه بطلاق شرعي صادق وليس إنشاء بقوله نعم. يعني ابن الحديث لا يقول بصحة وقوع الطلاق بقوله نعم، وإنما باب إقرار، إقرار غير الإنشاء، إقرار إخبار، بينما الإنشاء ليس إخبارا. وفي التحريف لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات، لم يكن شيئا وإن نوى به الطلاق. ولو قال مطلق: أنت مطلقة، قال الشيخ: الأقوى وقوعه مع نية، يعني إرادة الطلاق. ولو قال طلقتك كمان وقع. ولو سئل هل طلقت فلانا فقال نعم، قال وقع. كله عمين عن الشيخ، يعني عمين سب العلامة للشيخ صحة الطلاق بالمطلقة، وصحة الطلاق بطلقته، وصحة الطلاق بنعم. وعندي العلامة النظر في هذه الأمور كيف. طيب هذا بالنسبة، فإذا نفهم أنه للشيخ قولين بحسب بلحاظ مطلقة، بس بلحاظ طلقته ما قالوا إلا قول واحد. بلحاظ نعم محتمل أن يكون إنشاء، ويحتمل أن يكون إقرار كما فهم ابن عزيز، وأنه إقرار. الله نقل العلامة، هو فهم من العلامة عم يعني بقول أن الشيخ قال يقع بقوله نعم، بس هل عبارته هيك كان واقعا؟ شو واقعا الآن؟ ولا كان واقعا بمعنى إقرار عن طلاق واقع سابقا؟ كمان شو معلوم؟ فأنا جبتهم حتى حد نشوف شو في المنقوش. وأما عامة من تأخر عن الشيخ إلى عصرنا هذا فلم يصح الطلاق لا بمطلقة ولا مطلقات، وأنه فقط في خصوص هيئة فاعل، وكذلك مراجع العصر إلا اسنان العلامة أو السيد الحكيم الكبير السيد محمود بن هاشم، أول قدس سره والثاني حفظه الله، فإنهما صححا الطلاق بقوله طلقت ومطلقة. على ليش طلقت ومطلقة؟ طيب وباقي الكلمات من اللي فيها مادة الطلاق ساكتين عنها، بس إذا بدنا نجيب دليلهم هيبين إنه دليل لازم يمشي كل بمادة الطلاق. ليش بدنا نحصرها بهذا؟ طالما إذا لاحظتوا الروايات اللي ذكرناها ولا رواية فيها إنشاء الطلاق بطلقته أو مطلقة، ولا نفي ولا إثبات، بس في روايات عندنا إذا قال نعم لو سئل هل طلقت فلان، هاك وارد الروايات، ستات أربع روايات أذكر صحيح السنة، بس بطلقته ومطلقة والطلاق والمطلقات لم يرد فيها اللفظة بالروايات، لا نفيا ولا إثبات. كيف استدل الحسين الحكيم من اعتبار مطلقه وطلقته لايقاع الطلاق مع انه خلاف عامة من تاخر من الشيخ الى الان ياتي غدا ان شاء الله.